الصحيح كتاب العمل في الصلاة، إلى أن قال: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة وهي متعلقة بالعمل في الصلاة من جهة استماع الكلام الخارج عنها، فقال رحمه الله: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر، فكأنه ذهب فكره إلى كلام المتكلم وعزب عن شأن الصلاة. قال رحمه الله: فلا بأس. باب إذا قيل، يعني إذا كلمه غير المصلي يكلم من يصلي، كأن يقولها الداخل إلى المسجد، وهذا منتشر بين الناس أن يقول الداخل المسجد إذا أدرك الإمام في الركوع يتلو له قول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين، ليدرك الركوع. وهذا خطأ، لأنه لم يكن معهودا من السلف رحمة الله عليهم، لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم. لكن لو قالها فلا حرج على المصلي لاستماعه لهذا القول، ولا يقدح في صلاته، لأنه لا سبيل إلى دفعه. قال رحمه الله: حدثنا محمد، وهو ابن كثير، محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان وهو الثوري، قال عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من صغار الصحابة وهو آخرهم موتا بالمدينة رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس، يعني الرجال، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقد أزرهم. الأزر هي الملحفة، سميت إزارا لأنه يشد بها ظهره، من الصغر، يعني من صغر الثياب، كانوا يعقدونها لصغرها على رقابهم، يعني يجعل الإزار مربوطا على رقبته، من لعله من الأمام حتى لا تنخلع عنه. وكان هذا في بدايات الإسلام حينما كانوا على حال فيها قلة، فلما وسع الله عز وجل عليهم بعد فتح خيبر انتفى هذا الأمر عنهم رضي الله عنهم، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن من السجود، يعني من السجود، لا ترفعن رؤوسكن، أي من السجود. قيل لهن وهن في المسجد وهن يصلين: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا. وجه الاستدلال من الحديث مبني على أن هذا القول وقع للنساء وهن في الصلاة، وهو محتمل، يعني الحديث محتمل، وهو مقتضى التعبير بقوله: فقيل للنساء، أي وهن في آخر المسجد. ويحتمل أيضا أنه قيل لهم هذا قبل الدخول في الصلاة، أنهم أرشدوا إلى هذا الفعل، لكن لهذا الاحتمال استدل به البخاري رحمه الله على أن المصلي لو كلم فإن هذا لا يقدح في صلاته. في هذا الحديث من مسائل الحرص على العورات، فإن المرأة إذا رفعت رأسها قبل الرجال فإنها قد ترى عورة الرجل وهو على هذه الحال. وفيه جواز الفتح على الإمام، أنه يجوز أن يفتح على الإمام ولو كان الفاتح خارج الصلاة، ولو كان الفاتح خارج الصلاة، لا يشترط أن يكون مصليا. ولو فتح عليه من هو خارج الصلاة فهو محل اتفاق بين أهل العلم، لكن من كان داخل الصلاة هو الذي محل البحث، والخلاف فيه مشهور بين الحنفية والجمهور. نعم.
باب لا يرد السلام في الصلاة.
في قوله لا ترفعن رؤوسكن حتى، فيه جواز التأخير المأموم عن الإمام، أن يتأخر عنه من الانتقال من ركن إلى ركن، والأصل هو المتابعة، الأصل هو المتابعة، لكن لو تأخر تأخرا قليلا فلا حرج، فلا حرج، بشرط ألا يشرع الإمام في الركن الذي بعده قبل أن يستتم هو في هذا الركن. نعم.
باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا.
ثم ترجم بهذه الترجمة وذكر فيها حديثين، الأول عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه متفق عليه، وتقدم في باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، ترجم بقوله باب لا يرد السلام أو لا يرد السلام في الصلاة، يعني لا يرده المصلي إذا سلم عليه. وهذا الحكم حكى ابن بطال رحمه الله في شرحه على الصحيح الإجماع على المنع منه، على أنه لا يجوز للمصلي أن يرد باللفظ حال الصلاة. وكان فيه خلاف قديم عن بعض السلف، كان بعضهم يرخص فيه، منهم سعيد بن المسيب رحمه الله والحسن وقتادة، وانعقد الإجماع بعدهم على عدم جوازه، على أن المصلي لا يرد بلفظه، وهذا هو الصواب الذي استقر عليه العمل، لأنه كلام لأجنبي، كلام لأجنبي أشبه بتشميت العاطس، فلا يجوز له أن يشمت العاطس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية ابن الحكم حينما شمت العاطس في الصلاة، فكذلك رد السلام. وأما بالإشارة فجاء في رواية لحديث مسلم، لحديث جابر الذي سيأتي معنا في مسلم، أنه أشار إليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله وهو ابن أبي شيبة، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة وأخوه عثمان ابن أبي شيبة رحمة الله تعالى عليهما، روى لهما الستة إلا الترمذي. قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد عن الأعمش سليمان ابن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا عن عبد الله، وإذا جاء الحديث عن عبد الله مهملا فهو ابن مسعود رضي الله عنه. قال كنت أسلم، يعني قبل الهجرة إلى الحبشة، كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، وهذا من جنس قوله كان بعضنا يسلم على بعض في الصلاة. فلما رجعنا أي من الهجرة سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا. وهذا الحديث من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، إن في الصلاة لشغلا، ومؤكدة باللام، فلا يشتغل الإنسان في الصلاة بشيء خارج عنها، هذا هو الأصل، لا بأركانه وجوارحه ولا بقلبه، بل الأصل أن يشتغل بأمر الصلاة ما أمكن. نعم، كان يرد عليه قبل هجرة الصحابة إلى الحبشة، فلما رجعوا من الحبشة سلم عليه ابن مسعود على العادة المتقدمة فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نسخ هذا الحكم. نعم، فلما سلم عليه الصلاة والسلام بين له أن في الصلاة شغلا عن هذا السلام، وهذا من نسخ السنة الفعلية بالسنة الفعلية، ففعلوا والسنة التقريرية بالسنة القولية، فقررهم على السلام أولا ثم نهاهم آخرا. هناك مسألة وهي إلقاء السلام على المصلي، هل يشرع مع هذا النهي أو لا يشرع؟ يعني هل يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يسلم على المصلي أو لا؟ الجمهور على أنه يجوز وعلى أنه مشروع، مشروع لمن هو خارج الصلاة أن يسلم على المصلي. وكره ذلك الإمام مالك رحمه الله، استدل بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، فلذلك كره المالك رحمه الله إلقاء السلام على المصلي، والجمهور رخصوا فيه أن يلقي السلام، وهي رواية مدونة عن مالك رحمة الله تعالى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن مسعود أن سلم، وإنما بين له عذره في عدم الرد، ولأن جابرا أيضا سلم عليه كما سيأتي، ورد عليه بالإشارة، وسلم عليه الأنصار في قباء صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم، ورد أشار إليهم أيضا بالرد. وأيضا هذا يندرج في عموم قوله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني ليسلم بعضكم على بعض، ولأن في إلقاء السلام على المصلي طمأنينة له، لأنه قد يخشى من الداخل، فإذا سلم عليه اطمأن وشرع في أمر صلاته.
حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا كثير بن الشنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
ثم ذكر حديث جابر الذي أشرنا إليه سابقا، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري، قال: حدثنا كثير بن شنظير، ابن شنظير المازني، له في البخاري حديثان فقط، هذا أحدهما. والشنظير في اللغة هو سيء الخلق. عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، وكان هذا في الغزو، في غزوة بني المصطلق، قال: فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. في هذا الدليل على جواز السلام على المصلي، لأنه لم ينكر عليه فيما بعد أنه سلم. قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به، أي من الحزن، ولم يبين ما وقع، لأنه لا يدخل تحت العبارة لشدته على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من حسن صحبته وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي، يعني غضب، أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي، يعني كرر عليه السلام، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه، أي يعني بعدما فرغ من الصلاة. وتكراره للسلام عليه وهو مصلي دليل على استقرار هذا الأمر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما سلم عليه بعد الفراغ فقال: إنما منعني، يعني رد عليه، فرد علي، ثم قال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وهو العذر الذي ذكره لابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة، كان يصلي وهو على الراحلة، وهذا في حال السفر، لأنهم كانوا في الغزو، ولا يكون هذا في الحضر، يعني لا تصلى النافلة على على الراحلة في الحضر عند أكثر أهل العلم خلافا لأبي يوسف رحمة الله عليه من الحنفية. في الحديث الاعتذار ودفع سوء الظن عن النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لعدم رده، وفيه حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ونظير هذا اعتذاره صلى الله عليه وسلم من الصعب بن جثامة حينما أهدى له صيدا وهو محرم فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن قوم حرم، يعني في حال إحرام. وفيه أي في هذا الحديث أو في بعض روايات هذا الحديث الرد بالإشارة، وأن النهي إنما هو عن الرد باللفظ فقط، فقد جاء في رواية لمسلم: فأشار إلي، فأشار إلي يعني بيده. وفيه دليل على جواز رد السلام بالإشارة في الصلاة، وأنها من الحركة اليسيرة التي لا تؤثر فيها، وهو مذهب الجمهور. وذهب الحنفية إلى أنه لا يشير، لا يرد لا بلفظه ولا بإشارته. وعند طائفة من أهل العلم أنه يرد إذا فرغ لفعله صلى الله عليه وسلم هنا، لكن هذا محتمل لأنه رد بعد الفراغ على السلام الأخير الذي سلم عليه وهو قد فرغ من صلاته. والصواب الأول أنه يجوز أن يرد بالإشارة إذا سلم عليه، فقد جاء في بعض روايات ابن مسعود أيضا الذي تقدمت: فرد علي السلام، يعني إما بالإشارة أو أنه بعد أن فرغ رد عليه، وهذا محتمل. ودليل الرد بالإشارة حديث جابر هذا في رواية مسلم: فأشار إليه. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قباء فصلى فيه، فجاء الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال رضي الله عنه: فبسط كفه وجعل ظهره إلى فوق ورد عليهم، يعني قال هكذا، سواء أشار هكذا أو أشار هكذا فهي إشارة مفهومة أنه سمع السلام ورد عليه بهذه الإشارة. من دخل المسجد والناس في الصلاة فإنه الأولى ألا يسلم عليهم حتى لا يشوش على المصلين، هذا هو الأولى وهو الغالب من هدي الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يدخلون إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هذا محفوظا عنهم لنقل عن ابن عمر رضي الله عنه في قباء، لعلهم ما ظنوه أنه لا يصلي عليه الصلاة والسلام فسلموا فرد عليهم الإشارة. فيجوز أن يسلم على المصلي إذا كان وحده دخل عليه في البيت وهو يصلي فيسلم عليه ويرد هذا بالإشارة حتى يطمئن للداخل، لكن الناس لا يخافون من الداخل إلى المسجد فإنهم في صلاة، والغالب على ظنهم أن كل داخل إنما يريد الصلاة. من دخل إلى المسجد سواء كان الناس يصلون أو جلوس، فهل يبتدئ بالسلام أو بتحية المسجد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم، واستدل بحديث ذي اليدين، فإنه دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقيل يسلم أولا، هذا قول أيضا مشهور لبعض أهل العلم، قالوا لقوله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا، فجعل السلام عند أول الدخول، فإذا دخل المسجد يسلم ثم يصلي ركعتين. وأصحاب القول الأول قالوا: حق الله أولى من حق العباد، وحق الله متعلق بتحية المسجد. واستدل من جوز أو رأى الابتداء بالسلام بفعل الأنصار رضي الله عنهم حينما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قباء، والمسألة سهلة. وإذا خشي أن الجالس يأخذ عليه في نفسه لعدم سلامه فإنه يسلم درءا لهذه المفسدة. إذا خشي أن الناس لا يفقهون هذه السنة التي يرتضيها من جهة الدليل فإنه يسلم ثم يصلي تحية المسجد، والله أعلم. نعم.
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقر وراءه. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقر وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر حديث سهل رضي الله عنه وهو متفق عليه، تقدم مرارا وتقدم قريبا في باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة، وترجم بقوله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، وأنه مرخص فيه. ورفع الأيدي في الصلاة منه وما هو سنة، وهو الرفع في المواضع الأربعة كتكبيرة الإحرام، والرفع عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذا الرفع سنة، وهو سنة من السنن التي تكاد تبلغ التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مجمع عليه في تكبيرة الإحرام ومختلف فيما عداها. ومنه ما هو مشروع أيضا في الرفع عند الدعاء، دعاء القنوت، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. وما عدا ذلك يكون مكروها إلا لحاجة، كما أشار المصنف رحمه الله هنا. وأما لغير حاجة فرفع الأيدي نوع من العبث الذي ينهى عنه المصلي، ولو كثر إلى حد العبث بطلت الصلاة، تبطل الصلاة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أيديهم يومئون بها عند التسليم، يعني هكذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. وأذناب الخيل هي التي تضطرب عند الحركة، ثم قال: اسكنوا في الصلاة. هذا رواه مسلم، وهذه الحركة من الحركات التي تكون من قبيل العبث، ولا يفعلها اليوم إلا بعض الرافضة قبحهم الله. وهذا الحديث تقدم غير مرة، قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي حازم يحدث عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار الأعرج الزاهد رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، يعني اقتتال، فخرج يصلح بينهم، وفيه فضيلة الصلح، في أناس من أصحابه، وفيها فضيلة الرفقة في الصلح، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، يعني تأخر لأجل الصلح وجاء متأخرا، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فيه فضيلة لأبي بكر، وفيه تقرر هذا عند الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أن المؤذن هو ألزم بالإقامة وهو المسؤول عنها وإن لم ينبه صراحة الإمام. فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حان الوقت، وفيه رعاية وقت الصلاة، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم. فيه مسألتان: أنه لا يؤم إلا بإذنه، ولا يؤم إلا بإذن الناس أن يرتضوه، فإن لم يرتضوه لقلة دينه وكانوا له كارهين فهو آثم لو تقدم، أو كان ليس بأهل للإمامة أو قبيح الصوت، فيحرم عليه أن يتقدم للناس، لأن رعاية حق الإمامة وهذا المقام العظيم الذي هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من رعاية حق نفسه. لكن أبا بكر رضي الله عنه كان مرضيا عند الصحابة وقد أجمعوا على هذا. قال: فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس أي بهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا، وفيه جواز هذا الفعل للمصلحة كسد الفرجة، حتى قام في الصف يعني مأموما مع الناس في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح وهو ضرب صفحة الكف بالأخرى. قال سهل رضي الله عنه: التصفيح هو التصفيق، وهذا من تفسير الغريب الذي كان عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته لشدة خشوعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه اللفظة تحتمل أن غيره كان يلتفت، لكن الالتفات لا يجوز في الصلاة لغير حاجة، هذا هديه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أكثر الناس التفت برأسه، يعني التفت أي برأسه فقط، ولم تبطل الصلاة للحاجة لوجود الحاجة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، وفيه الفتوى بالإشارة، وتقدم في كتاب العلم يأمره أن يصلي أي بالناس. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده، وفي رواية يديه، وهذا هو الشاهد للترجمة، رفع يديه يحمد الله عز وجل، ولذا ترفع في حال الحمد وفي حال الدعاء في القنوت. فحمد الله ثم رجع القهقرى، وفيه الحركة اليسيرة وأنها لا تقدح في الصلاة، رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما فرغ أقبل على الناس أي بوجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ فيه إشارة أيضا إلى جواز الحديث بعد الصلاة والوعظ، وأنه لا حرج فيه، واستحب بعض مشايخنا أن يؤجل حتى ينتهي المأمومون من أذكار ما بعد الصلاة، وينتهي المسبوق من تدارك ما فاته، حتى لا يشوش عليهم. إنما التصفيح للنساء، يعني في الصلاة، أما خارج الصلاة فهو مباح لهن، وجوزه بعضهم أيضا للرجال، ومنعه البعض لقوله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وأنه من صفات أهل الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت، يعني من الرجال، ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه في تواضع منه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، وهو عثمان ابن أبي قحافة وهو والد أبي بكر رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح وتوفي سنة 14 من الهجرة، يعني بعد أبي بكر رضي الله عنه بسنين، توفي وهو معمر، توفي وعمره بعد 97 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وإنما سأله لعله لإظهار فضله رضي الله تعالى عنه. في الحديث مسائل تقدمت، لكن تكرار العلم مما يزيد في تثبيته في قلوب الطلاب. فيه رعاية الإمام لأحوال رعيته، وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، فهذه الصلاة صلى أبو بكر طائفة منها بالناس ثم أتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الإمامين في صلاة والصلاة الواحدة بإمامين لها صورتان: صورة الاستخلاف للطارئ، وهو جائز عند أكثر أهل العلم إذا طرى على الإمام شيء كانتقاض الوضوء أو عدم أو الدخول في الصلاة بلا وضوء فإنه يستخلف، وذهب الشافعية والظاهرية إلى أنه لا يستخلف بل يتوضأ ويرجع ويصلي بالناس. والمسألة الثانية أو الصورة الثانية للاستخلاف كما في هذا الحديث، وهذه الصورة نقل ابن عبد البر الإجماع على منعها، وحمل الحديث على أنه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا فإنه لا يفعل، لو جاء الإمام الراتب والإمام يصلي بالناس فإنه لا يؤخره بل يتركه يصلي بالناس حتى لا يتشوشوا، وصلاتهم صحيحة بالإجماع. واستثنى بعضهم ما لو جاء الراتب في أثناء الخطبة، في أثناء خطبة الجمعة فإنه له أن يتولى الصلاة لعدم وجود المفسدة. وفيه أيضا في الحديث من المسائل جواز قلب النية من الإمامة إلى الائتمام ومن الائتمام إلى الإمامة، فأبو بكر رضي الله عنه قلب نيته من الإمامة إلى الائتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قلب نيته من الائتمام إلى الإمامة، وغير ذلك من المسائل التي تقدمت في هذا الحديث. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والقبول والإمامة في الدين والصبر واليقين، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. استغفر الله استغفر الله. آمين. نعم، ما تقدمت هذه ظاهرة بعد أن هاجروا إلى الحبشة ثم رجعوا نسخ، هذا الصريح حديث ابن مسعود أنهم كانوا يسلمون على بعض وكان يكلم بعضنا بعضا في الصلاة، فلما رجعنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا من الحبشة. هذا فيه احتمال ذكرناه في حديث ابن مسعود، قيل أنهم رجعوا إلى مكة في رجوعهم الأول إلى مكة، وقيل الأصح أنه بعد رجوعهم بعد بدر، بعد غزوة قبيل غزوة بدر، وهم يتجهزون لغزوة بدر لأن ابن مسعود من أهل بدر رضي الله عنه. ويقوي هذا أن زيد بن أرقم الأنصاري روى هذا أيضا، وجابر أيضا، فهذا يدل على أن النسخ جاء متأخر في المدينة، جاء متأخرا يعني قبيل غزوة بدر، يعني في بدايات السنة الثانية من الهجرة نهي عن الكلام في الصلاة.